الرحمن الرحيم.
استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه ومن كان له من ذكره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإنشاء. الكلام كله إما خبر أو إنشاء.
نعم، الكلام كله إما خبر أو إنشاء. هذا قسمة أو قسم الكلام، قسم الكلام إلى قسمين: خبر أو إنشاء. نعم.
قال: فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب.
نعم، يحتمل الصدق والكذب.
بأن يكون للنسبة المعنوية التي تضمنها الكلام خارجا، أي وجود في نفس الأمر، يوافقها تارة ولا يوافقها أخرى.
نعم، هذا هو تعريف الخبر. خارج، هذا هو الواقع، الواقع الخارجي، هذا الواقع الخارجي لمعنى الكلام قد يكون موافقا للفظ هذا الكلام، لفظ الكلام تجد معنى في الخارج هو كهذا المعنى في اللفظ تماما، وقد تجد معنى في الخارج يخالف لفظ هذا الكلام. ها، تفهم الكلام؟ فهذا هو، بهذا يكون الخبر. فتقول مثلا: جاء زيد. جاء زيد، هذا في اللفظ العربي يدل المعنى إثبات المجيء لزيد، لكن لو جينا للخارج وننظر هل هذا الكلام له معنى في الخارج يطابق معنى لفظه، فإن طابقه وفي ووقع فيه مجيء زيد فنقول هذا صدق، وإلا فليس بصدق. فما كان كذلك من الكلام محتملا للصدق والكذب يقال له كلام، رأيت؟ يقال له الكلام، أي يقال له الخبر، يقال له الخبر. نعم.
قال: فإن وافقها الخارج فهي صادقة.
فإن
وافقها الخارج
هذا هو، فهي صادقة.
وإن خالفها فهي كاذبة.
فهي كاذبة. ولذلك يقول العلماء في علم آداب البحث والمناظرة وكذلك غيرهم، وهذا شيء متفق عليه بين العقلاء في الفنون وهكذا، ليس فقط علم آداب البحث والمناظرة، فيقولون: الوجود الخارجي يعتبر حقيقة، الوجود الخارجي يعتبر حقيقة، وما عدا ذلك يعتبر مجازا. ما معنى هذا؟ فمثلا الشيء، اللفظ الآن إذا قلت جاء زيد، الممكن أن تتلفظ به فقط، هذا واحد، ومن الممكن أن تكتب هذا الكلام على الورقة، ها، ومن الممكن أن يسمع منك، يتلفظ بهذا الكلام ويسمع منك هذا الكلام. فهذه الوجودات، الوجود في اللفظ والوجود في الكتابة والوجود في الذهن إن شئت والوجود في السماع، هذه وجودات مجازية، هم يقولون هكذا، هو تصوير صحيح على كل حال. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وافق أهل علماء علم آداب البحث والمناظرة الذي يقال له علم المنطق، وهذا دليل على أنه ليس المنطق مذموما مطلقا، افهموا هذا، مطلقا، تفهم؟ لا تخف. أنا أقول مطلقا، فأشار إلى هذا في مجموع الفتاوى. إذن فهذا الخارج الواقع الحقيقي هو محك المنتقد للصحة كون الكلام خبرا، ها، ولذلك ما في الخارج نقول هي الحقيقة، وما عداه يكون مجازا، رأيته؟ ولذلك يقول بعض علماء الشنقيط الذاهبين الغابرين اسم محمد بابا الديماني الشنقيطي يقول: وما له وجود خارج وجد لفظا وذهنا وكتابة ترد، وذي الوجودات مجاز ما عدا وجوده الذي بخارج بدا. ما عدا وجوده الذي بخارج، الواقع الذي يحتكم إليه. وهذا أشار إلى ابن تيمية تماما، لكن هذا نظمه وذاك نثره، فاحفظوا هذا وهو الصحيح. خلي كلامه، ننظر الآن إذا كنت صاحب دراية تنظر إلى هذا الكلام ما يعارض صحيح الكتاب ولا السنة، هكذا هكذا ما يعارضه، يعارضه. أو هذه مسألة أخرى ما أدري، تحتاج إلى تتبع الأدلة. ها إيش تقول؟
والله في إشكال.
ها قل.
إذا قلنا مجاز يعني هذا يأكل كذب، يعني أي واحد إذا أراد أن يقول كذبا ثم إذا أنكر عليه قال أردت المجاز.
لا 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 لا, لا, لا نقصد هذا. إذا قال أردت المجاز نقول إرادتك المجاز ليس بصحيح. إيش هذا؟ إذا لف ودور كذا أريد المجاز. لا لا لا، هو هذه أمور فرعية عن الحقائق، افهم كلامي. طيب إذا قال أنا أريد المجاز فننظر إلى صحة المجاز. والمجاز أيضا هذه مسألة أخرى تفرع عن ما قلت الآن، لا بد من قرائن وأمور تدل على قصد المجاز. فنأتي هنا إلى تعريف المجاز وإلى ما به يثبت المجاز عندهم، تفهم؟ لا هذه مسألة أخرى أخي. رأيت على كل حال، فأنا قصدي أن هذا الخارج هي الحقيقة، تفهم؟ هذا الخارج هي الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: لأن الخبر يقصد منه حكاية ما في الوجود الخارجي، فلا جرم لزم عرض نسبته على ما في الخارج.
فلا إيش؟ فلا جرم. إيش عندك؟ عندك الجرم ولا جرم؟
فلا جرم. قال بعد: لزم عرض نسبته على ما في الخارج.
نعم. جرم جرم. فلا جرم نسخة كذا، شوف. أيوة أيوة نعم. هو جرم معروف، هو ولا فلا جرم. كم صفحة؟
23.
فلا جرم. أيوة هو جرم 23.
إنشاء.
أيوة فلا جرم
الرابع في الإنشاء.
فلا جرم، هو جرم. فلا جرم لزم عرض نسبته على ما في الخارج، أي لا قطع. فلا قطع ولا لا محالة لزم عرض نسبته على ما في الخارج حتى نتحقق من الحقيقة والثبوت. ها صدق. أي نعم. مش بعد إقرار.
قال: فإن نشأ عن ذلك العرض علم بأنها مطابقة للخارج المحكي فهي صادقة، أو علم بأنها غير مطابقة بل هي مخالفة للخارج فهي كذبة.
نعم هذا.
قال: والإنشاء الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذبة.
نعم لا يحتمل الصدق والكذبة.
لأنه لم يقصد منه حكاية ما في الخارج.
نعم هذا هو.
بل هو كاسمه إحداث معنى، إحداث معنى بالكلام.
نعم.
لم يكن حادثا من قبل في قصد المتكلم.
نعم.
كل ما تقدم من الأحكام في الأبواب الماضية يجري في الخبر والإنشاء، فلا غرض لذكر باب يخص الإنشاء هنا.
نعم.
إلا للتنبيه على الفرق بينه وبين الخبر، وللإشارة إلى أحكام قليلة بلاغية تختص بالإنشاء.
نعم.
ينقسم الإنشاء إلى قسمين: طلبي وغير طلبي.
نعم.
الطلبي هو الأمر.
أي الطلبي لماذا سمي طلبيا؟ لأنك تطلب به شيئا غير واقع، تطلب به شيئا غير واقع. فلذلك قيل للإنشاء الطلبي طلبيا أو طلبي. فهمت لماذا قيل له الطلبي؟ لأنك تطلب به شيئا غير واقع. أيوه هذا قسم. نعم
قال فالطلبي هو الأمر.
ما شوف لأنك تطلب بالأمر شيئا غير واقع، تقول اكتب مثلا، الكتاب غير واقع سيقع بعد كلامك مثلا. وكذلك ما عداه
والنهي
كذلك
والاستفهام والتمني والترجي والنداء
وهكذا.
وغير الطلبي
أيوة لأنك لا تطلب به شيئا غير واقع، لا تطلب شيئا غير واقع، بل الشيء الذي تطلبه هو واقع، لكن تحدث الإخبار عنه، تحدث الإخبار عنه مثلا رأيت بأسلوب يدل على هذا، فكان إنشاء غير طلبي. مثاله
قال غير الطلبي القسم.
أشوف القسم إنما تقسم على شيء موجود مثلا.
والتعجب
تتعجب من شيء موجود، ولذلك يقولون في فن النحو أنك يجب أن تحذف عامل المفعول المطلق عند ظهور أمر تتعجب منه، ظهور أمر تتعجب منه. فإذا رأيت شخص يمر في السيارة أو يسوق سيارته في داخل المدينة وهو يجري بالسرعة الجنونية فتقول عجبا، ها عجبا، فعجبا هذا المفعول المطلق لا يذكر عامله، فهذا عجبا هذا المفعول المطلق يدل على التعجب من عمل هذا الرجل، وأنت لا تريد أن تهدث الشيء الذي تتعجب منه بل تهدث الإخبار عن هذا المتعجب منه رأيت. وهكذا رأيت. وكذلك لو قلت لا أطيل عليك، وكذلك مثلا لو قلت لو تذكرت نعمة حصلت نعمة وتذكرتها فتقول تقول إيش؟ حمدا وشكرا لا كفرا، حمدا وشكرا لا كفرا، هل تذكر نعمة مفعول مطلق وكذا رأيت لظهور نعمة وهكذا. وهذا له نظائر في كلام العرب، ومن تاريخ ما في هذا ما جاء عن غيلان ذي الرمة ذلك الشاعر البدوي الجزل الذي كاد شعره أن يكون ثلث اللغة كما يقول أهل العلم. فيقول في من الطريف هذا يقول ملغزا عن النار، يلغز في النار، تعرفون الإلغاز ما هو؟ ما تعرف اللغز؟ يلغز عن النار ما هو؟
يأتي بعبارات يريد بها شيئا من
هذا هو
يعمي،
هذا هو
يعمي عن
ايوه يشيت يعمي رايت. فهذا هو الالغاز، يلغز عن النار. فيقول لصاحبهم في الباديه، يقول وهما يريدان ان يوقدا نارا الحطب، فقال للصاحب فقلت له ارفعها اليك، أي لما بدأت النار تشتعل في الحطب وفيها وهناك هواء وكذا، قال فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا وظاهر لها من يابس الشخط واستعن عليها الصفا واجعل يديك لها سترا. فلما جرت في الجزل جريا كأنه سنة الفجر أحدثنا لخالقها شكرا، أحدثنا لخالقها شكرا، فقلنا الحمد لله أو حمدا لله، ها، فهو شيء واقع وقع، فيحمدون الله عليه. فهذا في الحقيقة إخبار أو إحداث عن شيء واقع، لا أنهم يريدون أن يوقعوه، ها، فلذلك كان من قبيل ما يدل على الإنشاء الذي ليس بطلبي. نعم.
قال: وإنشاء المدح والذم نحو نعم وبئس، وإنشاء الوجدانيات.
الوجدانيات، هذا هكذا فسره أو هكذا أطلق ابن عاشور هذا الإطلاق، الوجدانيات، هو في كأنه يريد أن يقول، وهذا اصطلاح حادث لا شك أو إطلاق لغوي حادث، لأن لماذا يا إخوتي؟ لأن الوجدانيات هذه، لفظة الوجدانيات أصل منصوب إليه، والأصل بل الأصل أن يقال وجدان، هذا مجرد اللفظة، ثم يقال وجداني نسبة، ثم وجدانيات، ها، وبجد هذا في الحقيقة قد يغلب على الناس وكذا في العصور المتأخرة، وفيه ما فيه، وفيه ما فيه من جهة الثبات في اللغة والصحة، رأيت فيه ما فيه، افهم كلامي هكذا، رأيت هناك مصادر صناعية جاء قليل جاءت قليلة، ها، كان يقول المفعولية أو كذا أو المعلومية، فهذا يشبهه، لكن هذا في الحقيقة حصلت النسبة إلى مصدر، تفهمون؟ وأما المصادر الصناعية التي وقعت فيها النسبة، فإن النسبة وقعت إلى ألفاظ ليست مصادر، تفهم؟ المعلومية معلوم ليس مصدر، إذن فأمكن أن تأتي بالنسبة وتقصد المصدرية فيكون مصدرا صناعيا، وأما الوجدان فهذا مصدر، ها، هذا مصدر، ولم يعهد في لغة العربي، كونوا معي، لم يعهد في لغة العربي الفصيحة أنهم ينسبون إلى المصدر ويقصدون به مثل هذا المعنى، هذا قصدي، للوجدان أن تحصل على الشيء بالفعل، كما قال المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدم، وجداننا كل شيء، أي وجداننا بالفعل كل شيء عدم. فهنا الشيخ جاء بهذه اللفظة، أنا أعرف أن هذا مستعمل في تلك الأزمنة وهكذا، فقال الوجدانيات، ويقصد به الأشياء التي تحصل بالفعل الإنسان، لكن هم يخصصون الوجدانيات بما في الداخل، ولفظ الوجدان لا يختص بوجود الشيء حقيقة في الداخل فقط، تفهم كلامي؟ هو عام، لكن هنا شوف بعد النسبة للوجداني هم يقصدون بما في الداخل، ولذلك قال ايش؟ كالتحسر، وإن ظهر أثر التحسر الوجه والفرح، وإن ظهر أثر الفرح على الوجه والترحم، وإن ظهر أثر الترحم على الوجه، رأيت؟ على كل حال إنشاء الوجدانيات كالتحسر والفرح والترحم. نعم.
قال: وصيغ العقود نحو أبيع وأشهد.
هذا الإنشاء يقصد به الإنشاء عند الفقهاء، شيء لأنه شيء لم يقع، تريد صيغ العقود نحو أبيع وأشهد، هذا في الحقيقة إذا قصدت به، ها، إيش صيغ العقود مما في النفس. ما هي العقود؟ المتعاقدين هذا يكون في النفس او نقول في الظاهر باللفظ وكذا.
حسب اللفظ لا تكون فرضيه.
ايوه هذا هو هو هذا هذا اللي عليه اثنى الفقهاء في مثل هذه الالفاظ للعقود. تقول ابيعك هذا الثوب فتقول اشتريته. يعني كان هذا في اللفظ خبر ما تذكر، لكن انت تريد انشاء البيع لان البيع ما حصل بعد، يحصل بعد قولك ها اشتري وابيعك، هذا يقول ابيعك وهذا يقول اشتري. فالصيغ صيغ العقود هنا انه ابيع واشهد من اي القبيل؟ الطلبي. لكن لفظه ليس بالطلبي. نعم.
مبنية على اختلاف في الصيغ القولية، هل هي ركن في البيع أو لا؟
نعم، هم الصيغ القول ليس ركنا. الصحيح عند الفقهاء ليس بركن، لا سيما مثل هذه الأمور قد تعود إلى العرف. تعود إلى العرف أولا، وعندئذ بعض الأعراب هو في الأصل ليس ركنا، لأن هذه الأمور تعتمد على العرف أيضا. فقد تجد في بعض الأعراب أن البيع إتمامه أو الإقبال عليه يكون بالمعاطاة فقط، لا تتلفظ بشيء. فما هذا؟ لا يكون، لا تكون هذه الصيغ القولية ركنا في البيع، رأيت؟ لوجود العرف وما أشبه ذلك، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار، كما قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله من كبار علماء الأحناف أو الحنفية، تعرفونه؟ ما سمعت منه؟ لا
صاحب الحاشية.
شوف أشهد إيش؟
حاشد ابن عابدين.
هو ذا
يذكر الحنفية يذكر ابن عابدين.
هو ذا هو هذا مثلا رحمهم الله من أجاويد العلماء. على كل حال ليس القول ركنا على التحقيق. وقد أشار إلى هذه المسألة أيضا ابن تيمية الإمام في كتابه القواعد النورانية الفقهية، فعودوا إليه. ليس ركنا القول هذا. نعم.
بعض أهل العلم يقول أن صيغ العقود هذه باعتبار ما في نفس العاقل خبرا، وباعتبار إنشاء العقد
طيب إذا هذا الإنشاء هل عرفناه، هل عرف باللفظ أو في ما في الداخل أو بالحالة الواقعية؟ إذن فهو على كل حال لم يعرف من جهة اللفظ. اللفظ ما أدل عليه، اللفظ خبر. لكن قد تقول النية مثلا والواقع والظاهر هكذا، القرينة شيت. نعم.
قال والأجوبة الدالة على الامتثال جواب النداء حول البيك وسمعا وطاعة. وصيغها وأدواتها وأحكامها مقررة في النحو.
نعم.
وإنما الذي يهم البليغ من أحوال الإنشاء مسائل. الأولى، قد يأتي الإنشاء في صورة الخبر.
هذا كم مسألة؟ اقرأ.
قال قد يأتي الإنشاء في صورة الخبر وهو ما يعبرون عنه بالخبر المستعمل في الإنشاء.
هذا نعم.
مثل استعماله في الدعاء في نحو رحمة الله.
رحمه الله. ليس كذا عندك؟ رحمه الله. هذا خبر لفظا إنشاء معنى.
قال وفي الطلب نحو قول الظمآن إني عطشان.
إني عطشان.
والتحسر نحو قول جعفر بن علبة.
جعفري ولا جعفرة؟
أيوة
نعم.
قول جعفر. نحو قول جعفر بن علبة الحارثي. هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة منثق.
نعم هذا في الحقيقة إنشاء لأنه إيش للتحسر للتحسر فهذا فيه إنشاء أو إنشاء معنى خبر لفظا إنشاء معنى خبر لفظا وهذا كثير في كلام العرب رأيت ومنه أيضا قول بعضهم وقد كبرت سنه وكان في الصغر أو في وقت الشباب يستطيع أن يحمل الأثقال الأشياء الثقيلة جدا وحده لكن لما كبرت سنه ضعف فأراد أن يحمل شيئا ثقيلا في هذه الحالة فما استطاع فتذكر ما مضى فقال متحسرا آلة العيش صحة وشباب آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن العمر ولا إذا وليا أي الصحة والشباب عن عمرك فقد ولى العمر نفسه ذهب هذا كلامه وهو يقصد بمقصدا صحيحا لا شك رأيت ولذلك في هذه الحالة تحسر وأدرك قيمة شبابه ورأيت ولذلك يقول بعضهم ما كنت أوفي شبابي كنه قيمته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع لذكر كنت أفعل كذا في صبايا أسابق وأفعل وأفعل رأيت فأنا أتذكر لو طيل عليكم أعرف شخصا في بلاد إفريقيا توفي قبل كم سنة عمر يبلغ 115 سنة والله معمر من النوادر الآن لكن توفي قبل سنة أو سنتين كده تقريبا أعرفه يعرفني لكن هو أنا قد أكون له حفيدا وكذا ما أدري على كل حال هذا الرجل يحكي لي يقول هو في صباه في وقت شبابه طويل جسيم قوي ها يملأ عينك في شكله في الطول وهكذا فكان في وقت شبابه إذا مات مثلا الحمار جيفة الحمار قبل أن ينتن كثيرا يرفعه أو يرفعها وحده على ظهره صدقون هذا لكن هو واقع ليس أنه كذب في الحقيقة فهذا لما عمر وكما ترى أحوال البلاد وكذا البلاد تختلف فيه يخرج السراق الذين يسرقون وكذا في الليل يدخلون في بيوت الناس ويسرقون ما أدرك هناك هنالك فدخل سارق ليسرق فهو انتبه له وغافله وقبض عليه على هذا السارق أخذ الكذب لكن السارق ها دفع نفسه وفر وقال لا حول هذا يصد أن ينقذ نفسه مني أين أنا لأنه كان قد كبرت سنه وضعف لضعفه استطاع هذا أن يفلت منه ويذهب بسبيله وقال سبحان الله ما هذا وهكذا فمثل هذا إذا حصل له مثل هذا يقول آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن العمر ولا يقول هذا البيت متحسرا على فرار السارق من يده ها فمثل هذا البيت أو مثل هذا الكلام خبر لفظا إنشاء معنى وهذا المقصود نعم
قال والسؤال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الثانية يستعمل بعض صيغ الإنشاء في بعض فيجيء الأمر للتمني نحو قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل أهلا جلي بصبح وما تصباح منك بأمثلي.
نعم، الصبح أخص من الصباح بالحقيقة. نعم، وهو مقدمة اليوم بعد الفجر وكذا. نعم،
فقوله انجلي تمني.
الصباح أعم منه. نعم، أعم منه رأيت. فالصبح أخص، افهموا هذا.
فقوله انجلي تمني. وللتعجب نحو قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ويجيء الاستفهام للنهي نحو أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. وللأمر نحو فهل أنتم منتهون. وللتعجب نحو وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام.
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يتعجبون من أكل الرسول للطعام، هذا رسول للطعام ومشيه في الأسواق. والسر في تعجبه من أكل الطعام كأنهم يريدون أن ينزهوا الرسول من قضاء الحاجة، وهذا خطأ من خزعبلاتهم. الرسول بشر، أليس البشر؟ إذن فالأعراض البشرية تجري عليه، وهذا اللعب فيه، ولذلك مرضون. أيوب مرض، سبحان الله، هذا هو الكفر. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا سبحان الله الكفر. نعم،
قال ويجيء النداء للتعجب في باب الاستغاثة نحو قول امرئ قيس يا لك من ليل كأن نجومه في كل مغار الفتح شدت بيذبل.
يذبل اسم جبل، علم لجبل. نعم،
قال رحمه الله تنبيه هذه الاستعمالات المذكورة في المسألتين من قبيل المجاز المركب المرسل. والعلاقة العامة في جميعها هي اللزوم ولو بعيدا.
نعم،
وقد تتطلب لبعض استعمالاته علاقات أخرى بحسب
المواقع.
المسألة الثانية مش محصول من الله.
الثالثة والثانية
اللزوم.
هي نعم، هي اللزوم، لأنه يلزم من معرفة هذا معرفة ذاك مما يترتب عليه. مثلا إذا قلت الآن تتعجب مثلا من شيء كما تقدم الآن، فهذا المتعجب منه يلزم هذا التركيب، وإلا ما يكون لهذا اللفظ فقط دلالة على هذا الذي حصل التعجب بسببه. فلذلك يقصد، فالمقصود باللزوم هو هذا، ما يلزم بين اللفظ أو ما يحصل من هذا اللفظ من التعلق بذاك المقصود. فهذا اللزوم يلزم. مثلا يلزم من إيش؟ من قوله آلة العيش صحة وشباب، فإذا ولى يعني العمر ولى، يلزم من هذا اللفظ التحصر الذي يقصده بذكر هذا البيت. يلزم منه هذا، ولذلك نفهم أن هذا البيت لتحصر، لولا لزوم التحصر لهذا اللفظ ما فهمنا شيئا. تبعي؟ لا.
مثل أنه يلزم من الاستفهام في قوله تعالى تخشونه فالله أحق أن
تخشوه،
يلزم منه النهي.
يلزم من إيش؟ لا تخشوه. نعم 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 نعم، يلزم منه مثل هذا وهكذا. نعم.
قال المسألة الثالثة، قد تستعمل صيغ الإنشاء في من حاله غير حال من يساق إليه ذلك الإنشاء، كأمر المتلبس بفعل بأن يفعله.
هذا هو، كأمر المتلبس بفعل بأن يفعله. فإذا كان يفعل هذا الفعل ثم تأمره به، وهذا الأمر أمره بشيء يفعله، لا يناسب حاله. إنما تأمر شخصا أو شيئا بشيء أو إنسانا بشيء قبل التلبس، هذا الأصل. لكن أمره به متلبس به فهذا لغرض آخر، وهو يقع لكن ما غرضه له أغراض أخرى. فلا يقال له هو إنشاء، هو إحداث الأمر، لأنه هو واقع فيه يفعله. فما تريد منه إيقاع شيء لم يقع، لأنه هو يوقعه. فإذا أمرته فما الغرض من هذا؟ هذا المقصود. فالغرض من هذا الاستمرار كما سيأتي.
قال له يا أيها الذين آمنوا آمنوا،
هم مؤمنون متلبسون بالإيمان، فآمنوا. لذلك لو سميت هذا من أول وهلة تحتاج إلى لفتة بلاغية لتفهم لماذا جاء الله سبحانه وتعالى بآمنوا بعد آمنوا. إذا كان الغرض من آمنوا هو الإيمان والإيمان واقع منهم، فلماذا يقول لهم آمنوا أيضا؟ هذا لغرض بلاغي، هو الحث على الاستمرار على هذا الإيمان، الحث على الاستمرار على هذا الإيمان الذي هم يفعلونه. نعم اقرأ.
قال وكنهي من لم يتصف بفعل عن أن يفعله.
هذا هو، لم يتصف به، هو ما تصف بالفعل وأنت تنهى عنه أن يفعله، وما تصف به فلماذا تنهى عنه؟ تنهى عنه هذا لغرض آخر كمثل الغرض الذي تقدم الآن. نعم.
قال نحو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
نعم.
والقصد من ذلك طلب الدوام.
طلب الدوام فينزل. أيوه.
قال فينزل المتصف منزلة غير المتصف حريضا على الدوام على الاتصاف.
هذا هو.
وكنداء المقبل عليك نحو قولك للسامع يا هذا.
هو يستمع إليك ومقبل عليك، يسمع كلامك، ومع ذلك أثناء الكلام تقول له يا هذا، وأنت تخاطبه وهو يسمع، فلماذا تقول له يا هذا؟ هذا له غرض. فمثل هذا كأنك تريد أن تقول له انتبه أو زد في الانتباه. أيوه، أرأيني سمعك أكثر واستمر عليه. نعم.
ولدائما لا ينادى بتنزيله منزلة
من ينادى؟ الذي لا ينادى، تقدم لكم في علم العربية في النحو أن العرب لا تنادي الجمادات ولا الحيوانات ولا غير مما لا يعقل أو لا يعلم. فإذا نادوا غير الإنسان العاقل فهذا لغرض بلاغي، وهو إما الشوق أو حتى التحسر كما تقدم أو ما أشبه ذلك. مثاله إقرار
نحو يا حسرة على العباد.
هذا مثال. وكذلك من الشوق يكون، وكذلك مجيء دائما لا يعقل للشوق قول بعضهم السرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. السرب القطى، سرب القطى يعقل؟ ولماذا ينادي؟ هو لما رأى سرب القطى تطير بكل سهولة وتصل بسهولة بسرعة إلى الأماكن التي يريدها، وهو ما عنده مركوب ولا شيء ولا حتى ولو كانت انه مركوبة ما يكون به بسرعة، فاشتاق فقل له ليتني كها ليت لي مثل ليت لي مثل جناح هؤلاء لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا للشوق، لأنه نادى من لا يعقل أو ما لا يعقل. نعم.
هذه حسرة على العباد أي احضرك هذا موضعك.
نعم، هذا بهذا بينه ابن عاشور. نعم.
وهذه مجازات ظاهرة وتفريعها سهل.
وتفريعها سهل عندك. نعم.
قال رحمه الله تعالى
هذا سبحان الله يا إخوتي يشبه كلاما لنفس ابن عاشور في كتاب له اسمه أليس الصبح بقريب. هذا الكتاب جاءت بكلام يشبه كلامه هذا ومعنه رد على ذاك الكلام هناك. فقال بعض اللغويين إذا كان يفسر بعض المفردات يسوق المفردة مثلا فيقول السكنجبين أو جاء بلفظة أخرى عربية فيقول فيذكر هذا العالم اللغوي مثلا فيذكر اللفظة فيقول معروف نبتة المعروفة ويمضي. ما شفتم هذا المسمي فيه؟ فيقول ابن عاشور هذا ليس بصحيح ليس بجيد، كيف هو معروف؟ معروف عندك أنت وقلت لغيرك ما أدري ما هو. فأنا أقول ابن عاشور رحمك الله أنت تقول هذه مجازة ظاهرة وتفريعها سهل، أي السهولة والله؟ ها؟ عندك أنت ها؟ لأنه أنت عرفت. ومثل هذا أن تنظر إلى غيرك ممن لا يعرف. أو يكون قصده مثل هذا أن ينشطك ها؟ ها؟ ولا تخف هذا لعل هذا مخرج له. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذا نهاية القول في الأبواب المختصة بذكر الأحكام البلاغية التي تعرض للمفردات في حال تركيبها.
نعم.
ومن الأحكام ما هو عارض للجمل المؤتلف منها الكلام البليغ.
نعم.
تفريقا وجمعا وتطويلا واختصارا.
وقد
خص لذلك بابان، باب الوصل والفصل وباب الإيجاز والإطناب والمساواة. وها أنا شارع فيهما إكمالا لأبواب علم المعاني.
جزاك الله خيرا ورحمك رحمة الواسعة يا ابن عاشور ورحم الله العاملين المخلصين من ذلك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
وتحسبن الله الرافع عنه
تحسبن وتحسبن. نعم.
أمان الظالم الهادي. قال قسم ذلك طلب الدوام يدل على الدوام.
لهو الدوام معروف أنه في الأمر الذي هو ذكره هنا. أيوه. لا تحسبن الله
من قال القصد من ذلك طلب الدوام فيصير متصفون منزلة غير المتصفين.
نعم نعم هو هذا هذا بيانه. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رأيت. فالله سبحانه وتعالى كونه غير غافل عنهم هذا مستمر ومراقب لهم، فيكون النهي لك أن تعرف أن هذا مستمر من الله سبحانه وتعالى، هذا الدوام على هذا الذي يتصف به الله من عدم غفلته عنه.
طلب الدوام.
طلب الدوام. أيوه.
شو ممكن أن يقال أن هو النهي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. في واقع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه ويعلم يقينا أنه ليس غافلا.
أيوة.
فلما زاد ونهاه يعني فطلب منه الدوام
على ذلك
على هذا السبب.
نعم نعم هو هذا. دم على هذا لا تحسبن يخاطب من يخاطب الرسول. إذا دم على هذا. نعم. وهذا المراد. نعم.
تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا إذا كان في وقت
ماذا تريد منه؟
ذكره
إيش؟
تفسير السعدي
أو تفسير ابن كثير وغيره. نعم. أنت تريد أن تريد ما أنت تقف على ما ذكره؟
أنا أتيت به.
أنت أتيت به؟ طيب ما أدري عندكم وقت في هذا؟
ليس إلا هذا. ليس إلا هذا.
لا لا إذن وراءك شخص ما أدري. وإلى لا قرأت لكن الوقت. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن حجر ويرحمه الله تعالى.
نعم.
الوصل والفصل.
الوصل والفصل. الوصل والفصل. الوصل في اللغة مصدر وصله يصله وصلا أي جعل شيئا يتصل بشيء آخر ويتعلق به هذا معناه في اللغة وصله به. والفصل هو ضد الوصل على هذا في اللغة، فصله عنه لا يتعلق به. هذا معناهما اللغوي، وله معنى اصطلاحي سيذكره ابن عاشور رحمه الله، وهو أن الوصل أن تعطف جملة على أخرى قبلها مثلا، والفصل أن لا تعطف جملة على جملة لكن تذكر هذا عقب هذا. فما الذي يجعلك تفصله وما الذي يجعلك ما الذي يجعلك تفصلها وما الذي يجعلك تفصلها أو تصلها؟ هذا هو المبحث الذي يبحث فيه البلاغيون. وأشار الإمام سيبويه أشار الإمام السيوطي في عقود الجمان في علم المعاني والبيان إلى هذا الوصل والفصل، فقال تعاطف الجمل يدعى الوصل وترك ذاك العطف يدعى الفصل. عرفه بهذا، وسيعرفه الشيخ محمد طاهر بن عاشور كذلك بهذا الذي عرفه به السيوطي. فيقول ابن عاشور اقرأ.
قال رحمه الله تعالى الوصل عطف بعض الجمل على بعض،
هذا هو
والفصل تركه،
والفصل تركه ترك ذلك العطف. نعم.
قال وحق الجمل إذا ذكر بعضها بعد بعض أن تذكر بدون عطف، لأن كل جملة كلام مستقل بالفائدة.
هذا الأصل فيه هذا الأصل فيه. نعم.
إلا أن أسلوب الكلام العربي غلب فيه أن يكون متصلا بعضه ببعض بمعمولية العوامل،
أي بعمل العوامل. فقول ابن عاشور في الحقيقة بمعمولية العوامل جاء بمصدر صناعي، وكان في غنى عن هذا افهم كلامي. لكن العالم مثل هذا العالم قد يكون له غلط في مثل هذا، على كل هذا هو الظن بمثل هؤلاء العلماء لأنه كان كبيرا جدا في العربية. فجاء قال بمعمولية العوامل، فلو وضع بعمل العوامل ما الذي يمنع؟ شوف هذا هو، بل هذا الأصل، لكن قد يكون له غرض رحمه الله رحمة واسعة، أي بعمل العوامل، لأن العوامل هي اللي تعمل والأدوات أو بالإتباع أو بالعطف. هذا ينزع من هذه الألفاظ والجمل المعنى المراد من اجتماعها، المعنى المراد، لأن هناك معنى يقصده المتكلم عندما يأتي بالكلام، هذا المعنى ينتزع من اجتماع الكلمات اجتماعا معروفا في لغة العرب، فيحصل المعنى المراد من جميعها، ولا يمكن أن يحصل المعنى المراد لو جاء ولو ذكرها تعدادا هكذا دون تركيب معروف. فلو قال مثلا جاء من محمد إلى البيت ذهب ركب صعد، هذا عدد الكلمات والألفاظ دون أن يركبها تركيبا لتأدية معنى من الجميع. فلو عددت هذه الكلمات هكذا ما يكون له معنى، ما يكون له معنى مرادا، ولذلك من جميعها، ولذلك إذا عددت الألفاظ هكذا تعدادا فلا إعراب فيها. الإعراب فيما يقال له كلام عند تركيب الكلمات مع بعضها لأخذ معنى من الجميع معا. إذن فالأصل هو هذا، فلا تذكر جمل الكلام ولا كلمات تعدادا تعدادا. شوف هذا الكلام معناه من ابن عاشور هو هذا، لا يذكر تعدادا إلا اقرأ إلا.
قال إلا في المواقع التي يقصد فيها التعداد.
شوف يقصد فيها التعداد، هو التعداد هذا قد يكون قد يرد على طريقة تعداد الكلمات كذا، وقد يرد التعداد في الجمل. ها ممكن تعد جملة أو تذكر جملة ثم جملة ثم جملة مثلا، هذا أيضا قد يرد. التعديد قد يرد في المفردات وقد يرد في الجمل التي هي الكلام. نعم.
قال نحو قوله عين جارية فيها انتظر مرفوعة.
شفت عدد الكلمات هذا موجود؟
أشيش؟
مثال لتعداد الكلمات
هي موجود؟
إذا كان
للمفردات؟ أنت تستطيع أن توجده أنت ما يمكن؟
يعني إذا يصح عربية
هو يصح عربية من جهة النظر إلى الألفاظ فقط بمعانيها المفردة. أنت الآن مثلا تجد في بعض الكتب كتب المدارس وكل غيرها إذا أراد أن يمثل للكلمات للإسم والفعل والحرف فيقول مثال إيش الحرف أو الكلمات أو الكلمة، فيقول ذئب بطة حمار قلم ذهب إلى في. ها هذا ما يوجد، هذا مثال مجرد مثال، لكن لا نريد معنى من مجموعها معنى، لأن هذا المعنى من المجموع يحتاج إلى أن يحصل التركيب تركيبا معروفا في لغة العرب، لكن هنا ليس هناك ليس في هذا التركيب النثر نثر ذكرها كرمه متناثر، هذا المقصود يا أخي. نعم.
قال نحو قوله تعالى فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة.
هذا مثال لتعداد الجمل، فيها عين جارية هذه جملة ذكرها، فيها سرر مرفوعة هذه جملة يعدد كذا، وهذا من بلاغة القرآن تعداد هكذا، فيها كذا فيها كذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك هنا جاء القرآن وذكر عدد بعض أو شيئا قليلا جدا من باب التنبيه إلى أن في الجنة هذه النعم التي تعرفون وأكثر منها، فعدد بعض النعم في هذه الجمل، فيها عين جارية فيها سر مرفوع وهكذا.
قال أو في حكاية المحاورات نحو قالوا سلاما قال سلام،
هذا قالوا سلاما هذه جملة، قال سلام هذه جملة أيضا تعداد.
قال وقولنا سئل فلان أجاب،
سئل فلان أجاب، سئل فلان جملة، أجاب جملة أخرى عددها عدا. الأصل هذا الأصل في الحقيقة يغلب، لكن قد تكون هناك مواطن في الكلام أو للكلام تحوج هذا المقام أو يحوج هذا المقام إلى العطف، إذن فترك العطف وارد كما في هذه المثل التي وقع فيها التعداد، وهناك مواطن أخرى تصل فتعطف، فمتى تصل ومتى تفصل هذا مبحث البلاغيين. رأيت. نعم.
قال أو إملاء الحسبان نحو واحد اثنان،
قوله أو إملاء الحسبان، الحسبان بالضم هو الحساب، ها ومنه قوله تعالى الشمس والقمر بإيش؟ بحسبان أي بجريان بحساب معلوم مقدر. هذا معنى قوله بحسبان. إذن فقصد فمراد بن عاشور بقوله هنا إملاء الحسبان، جاء بالحسبان بدل من الحساب، ولعله يقصد بهذا إلى غرض أو يدل على سعته هو، وإلى الحساب كل واحد يعرف هذا. فأتي بما لا يعرف الناس ما أدري رحمه الله.
إملاء الحسبان أي إملاء الحساب، فتقول واحد اثنان ها هذا على سبيل التعداد أيضا، فهذه من أماكن التعداد للمفردات. ها هذا ليس جملة، ها واحد اثنان ثلاثة وهكذا.
قال أو قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها.
أو قصد أو قصد كلاهما صحيح، أو قصد أو قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها. ها قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها. قصد إلى هذا نحو فيكون كالتعداد أو شيء من هذا. نعم
قال كقوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
انظروا سبحان هذا من بلاغة القرآن في التعداد، إنا كاشف العذاب قليلا. ها هذا إيش جملة، إنكم عائدون جملة، يوم نبطش البطشة الكبرى جملة، إنا منتقمون. هذا في القرآن. نعم
قال أو في مواقع الفصل الآتية.
نعم
فعطف الجمل إما بالواو المقتضية لأصل التشريك في الحكم المتكلم فيه وإما بحرف آخر يدل على معنى زائد على التشريك.
نعم.
أو على ضد التشريك.
نعم.
إذا وجد معنى ذلك الحرف نحو الفاء وحتى وأو وبل.
نعم هذا كلام، هذا الكلام واضح. فعطف الجمل إما بالواو المقتضية لأصل التشريك في الحكم المتكلم فيه، مثلا الحكم الآن تقول جاء زيد وعمر، الحكم هنا هو المجيء، وأردت أن تشرك زيدا وعمرا في هذا الحكم الذي هو المجيء فتأتي بالواو لتشريك عمر مع زيد في هذا المجيء الذي هو الحكم جاء زيد وعمر. فهذا هو التشريك في الحكم المتكلم فيه. وإما بحرف آخر يدل على معنى زائد على التشريك أو على ضد ذلك، على ضد التشريك إذا وجد معنى ذلك الحرف نحو الفاء. ها الفاء مثلا يدل على معنى زائد على التشريك، مثلا إذا قلت الآن جاء زيد فعمر مثلا اشترك في المجيء، لكن هناك معنى زائد أفادته الفاء، وهو أن مجيء زيد أو عمر بعد زيد، أن مجيء زي عمر كان بعد زيد، المجيء حصل في الاشتراك لكن الزيادة كون عمر أتى بعد زيد عقب مجيء زيد. ها زيادة رأيت. وهكذا في حتى، إذا عطف بحتى تقول رجع المجاهدون حتى المشاة اشتركوا في المجيء، حصل التشريك بهذا، حصل التشريك بحتى، لكن حتى في شيء زائد، جاء بشيء زائد وهو كون المشاة أنزل رتبة معنى زائد بعد هذا التشريك نستفيد من حتى مثلا، هذا المقصود. وهكذا في بقية الأحرف التي تدل على هذا، أو هذا قد يكون للإباحة، وبل كذلك قد يكون هذا للإضراب مثلا، وهكذا بعد أصول التشريك في الحكم الإعرابي في اللفظ وهكذا. نعم
قال وهذا الأصل الذي أشرت إليه يعدل عنه لأحد أمرين.
ما هذا الأصل؟ هو الفصل، الأصل الجمل إذا ذكر بعضها بعد بعض تذكر بدون عطف، هذا الأصل.
قال يعدل عنه لأحد أمرين، بمانع يمنع منه أو بشيء يغني عنه.
هذا هو.
قال ثم شرط صحة العطف مطلقا في المفردات والجمل وبالواو وبغيرها وجود المناسبة التي تجمع الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها.
هذا هو المعنى البلاغي، الذي بسببه يحصل العطف بين الجمل. نعم.
قال: وجود المناسبة التي تجمع الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها في تعقل العقول المنتظمة بحسب المتعارف عند
بحسب العرف عند المتكلمين بتلك اللغة. نعم، كاللغة العربية التي نحن في دراسة بلاغتها. نعم.
وهذه المناسبة لا تعد التماثل أو التضاد أو القرب من أحدها
أو القرب من أحدهما. عندك أحدها ولا الظاهر من أحدهما؟ أو الظاهر. نعم، التماثل أو التضاد ثلاثة. لا خلاص، هو صحيح ثلاثة صحيح. لا تعد التماثل أو التضاد أو القربة أو القربة إيش؟ من أحدهما ولا من أحدها؟ أو القربة من أحدها، أي أحد الثلاثة. أحد الثلاثة، نعم صحيح. نحو
نحو زيد يكتب ويشعر.
شوف أين المثال، أين ما محل الشاهد؟ زيد يكتب ويشعر، فعطف جملة يشعر على جملة يكتب لما بينهما من إيش؟ من التماثل أو التقارب، لأن الذي يكتب الكتابة والشعر بينهما تقارب أو مثله أو تماثل، هذا المقصود. نعم.
قال: وقوله تعالى: والسماء رفعها إلى قوله: والأرض وضعها للأنام.
نعم، عطف الجملة على جملة لأن السماء والأرض نستطيع أن نقول بينهما تضاد إن شئت، هذا فوق وهذا تحت، أو تماثل، كلها من خلق الله. نعم.
قال: بخلاف نحو زيد يكتب وينام.
زيد يكتب وينام هذا إذا كان يكتب فليس بين الكتابة والنوم مناسبة في التماثل، اللهم إذا قلنا التضاد، لكن مناسبة التضاد لا يجمل أن نأتي بالعطف فيه هنا، على كل ما بينهما تماثل فليس العطف جيدا.
نحو زيد يكتب وينام ويعطي وينظم الشعر.
ويعطي وينظم الشعر كذلك.
وخرجت من السوق وأبدع امرؤ القيس
في شعره، هذا ما بينهما التماثل.
وإن كان كل ذلك كلاما صادقا،
شوف كلام صادقا،
حتى كان العطف في المقام الذي لا توجد فيه المناسبة مؤذنا بمقصد كمقصد التشبيه.
هو قال تفرع ابن عاشور عن ذلك الذي تقدم شيئا، وهو قوله: حتى كان العطف في المقام الذي لا توجد فيه المناسبة كان العطف مؤذنا أي مشعرا بمقصد كمقصد التشبيه. هذا قد يتفرع أو قد يحصل في العطف في الأماكن التي لا مناسبة للعطف فيها، قد يقصد مثل هذا، يوجد مثل هذا القصد، قصد التشبيه في قول كعب بن زهير: إن الأماني والأحلام تضليل. إن الأماني والأحلام تضليل. شوف عطف بينهما أو عطف الثانية على الأول لما بينهما من التشبيه، الأماني والأحلام متشابهان، فلأجل الشبه عطف الأحلام على الأماني، رأيت؟ فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. فهنا قصد ابن عاشور أنه عطف الأماني أو الأحلام، عطف الأحلام على الأماني ولا مناسبة بينهما مثلا، لكن لما بينهما من إرادة التشبيه أو يريد أن يشبه الأحلام بالأماني، في أن كل لا فائدة فيه. وما ذاك الذي كان بيننا إلا أماني ما لاقت سماء ولا أرضا، لا فائدة فيه. الأماني والأحلام، تعرفون الأحلام جمع قل
ها؟ حلم ولا حلم، كلاهما صحيح. الحلم أكثر في الإيه؟ أفصح. حلم يقال أحلام، والحلم ما هو؟ في نومه، ما يراه الرائي في نومه. والذي يراه الرائي في نومه هل هي حقائق؟ ها؟ في إيش؟
كانت رؤيا صالحة فهي حقيقة.
هي إيش؟
كانت رؤيا صالحة.
رؤيا الأنبياء ولا رؤيا صالحة كذا؟
رؤيا صالحة.
أيوة. نعم. نعم. هذا قد تكون حقيقة. هذه حقيقة بل هي حقيقة لورود الأدلة بذلك، وخاصة رؤيا الأنبياء. رأيت؟ لكن الغالب عند الناس ما يكون، ما تكون صالحة، يعني فتكون كالأحلام، فتكون كالأماني لا تحقيق فيها. ها؟
هذه يقال لها رؤية.
شو؟
رؤيا الأنبياء يقال لها رؤية.
نعم.
يقال لها أحلام.
لا لا لا، ويقال لها رؤيا، وهي أحلام لغة، هي أحلام لغة، هي أحلام على كل حال، لكن في الشرع يقال رؤيا، ويقال رؤيا الأنبياء حق. نعم.
قال رحمه الله: فإن الكلام على مواعيد سعادة ولا كلام على الأحلام.
هذا هو.
فلما عطف الأحلام على الأماني علمنا أنه قصد تشبيه أمانيه الناشئة عن دعواها بالأحلام في الغدادة وعدم التحقق.
وعدم التحقق، وعدم التحقق. إن الأماني والأحلام تضليل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
قال: وهذا وجه الاحتراز فيما مضى بقوله المنتظمة بحسب المتعارف.
نعم، في صفحة 25. نعم.
وقد يكون التناسب موهوما،
وقد يكون التناسب موهوما، هذه مسألة أخرى. ها، ويبنونه لهم، قد يبنون الوهم، ما أدري، وقد يكون التناسب موهوما.
وقد يكون التناسب موهوما ومجرد دعوة في المقامات الشعرية واللطائف.
شوف، قال في المقامات الشعرية، ومثل هذا نقول إنه يعتمد على الخيال، والخيال وهم، وهم يبنون الشعر أحيانا أو كثيرا على الخيال والوهم، رأيت؟ فيصوروا إيش؟ أشياء بأمور ليست حقيقية، يتخيل أشياء، وأن هذا اللي يصفه على هذه الصفات الخيالية وهكذا، رأيت؟ نعم.
قال كقوله: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر.
نعم. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى، شمس الضحى، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. هذا في الحقيقة فيه لطيفة شعرية جعلته يقرن بين هذه الثلاثة في الذكر، كأن شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر تشترك في إشراقة الدنيا بالبهجة. وهذا وهم، كون مثلا كون أبي إسحاق مثلا والقمر مثلا تشرق الدنيا ببهجتها، هذا ليست حقيقة، لا سيما أبو إسحاق، أبو إسحاق الذي هو يريد وصفه، هذا ما هي البهجة الإشراقية التي تكون في الدنيا من أبي إسحاق؟ ما هي؟ ما هو؟ ليس أمرا محسوسا، بل أمر موهوم هكذا، هذا القصد. نعم.
قال رحمه الله: وقد يكون التناسب غريبا نابعا لتناسب شيئين آخرين،
نابعا لتناسب شيئين آخرين،
فقوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان.
ها، النجم والشجر بينهما تناسب، لكن السجود لهما، هذا قصده، يسجدان. رأيت؟ قرنهما في السجود. على كل حال، السجود هذا ما المراد به؟
عبادة.
نعم، السجود عبادة. إذا قلنا هذه الجمادات تعبد الله ولكنكم لا تفقهون تسبيحه،
تسبيحها، من أي يجوز أن يكون المراد به عبادة. لكن المعنى اللغوي لسجد ما هو؟ ها ما هو المعنى اللغوي؟ ها أيوة الخضوع والذل وكذا لنهناء إلى التحت. ها لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا يسجدون، يعني إلى أجباههم يطيحون. ها لكن هذه ليست عبادة، معناه اللغوي هكذا رأيت. إذن فالسجود هنا فالمعنى اللغوي لا شك أنه موجود في المعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو الخضوع المحسوس تجده في من يسجد لله بالنية والعبادة، تعرف أن هذا سجود شرعي. لكن إذا لم يكن في موطن عبادة فيكون سجودا لغويا كما في بيت عزة رأيته. فهنا هو بنى الكلام على السجود اللغوي أولا، فقال والنجم والشجر يسجدان. ما هو النجم؟
النبات الذي لاصق له.
النبات الذي لا لاصق له. ها
الشجر ما لاصق.
أجل فبينه مناسبة، بينه مناسبة، كل شجر. لكن الصحيح أنه هو النجم المعروف الذي يكون في الأرض. احفظ كذا. وما الفرق؟ وهنا مسألة لغوية أخرى. النجم هنا إذا كان هو نبت كما هو الصحيح كما هو الصحيح ولا مانع أن يكون للذي في السماء، لكن حسب السياق ذكر الشجر نجم الشجر هذا يوجه ذاك أنه النجم الذي في الأرض. فالنجم الذي في الأرض يقول أهل اللغة إنه إذا قلت النجم، فالنجم هنا اسم جنس جمعي واحده نجمة، واحده إيش؟ نجمة. هذا الذي في الأرض، ولذلك جاء بعده الشجر. الشجر اسم جنس جمعي مفرده شجرة رأيت. أما النجم الذي هو الذي تقدم على الشجر فاسم جنس جمعي كالشجر، إذن مفرد نجمة. وأما الذي في السماء فإنه يقال له نجم، هذا مفرده وجمعه نجوم وأنجم، هذا الذي في السماء. ها النجم الذي في السماء مفرد وجمعه نجوم وأنجم، والذي في الأرض إذا قلت النجم هذا اسم جنس جمع مفرد نجمة. وقد ذكر بعض فضلاء بيروت من أهل العربية وهو الشيخ مصطفى الغلايني رحمه الله، هذا الرجل أصله من قرية هنا بين مكة والمدينة، وصول من هناك، لكن ذهبوا إلى بيروت. على كل حال هذا الرجل كان له عناية بالعربية وله دراية، وهو ممن أخذ عن الشيخ محمد عبد المصري. فهو يقول عندما كنا في بيروت ذكر لنا سبحان الله، كان هم يحتجون أو كانوا يخالطون أهل اللغة أو أهل الأدب من النصارى، يخالطونهم يأخذون منهم أو كذا وأخذوا العلم منهم من هذه الجملامة، لكن قد لا يخلو من شيء. المهم فهو قال ذكر لنا الأستاذ، يقول كذا الأستاذ إيش وذكر وصفا آخر له يدل على أنه كان منقطعا للعبادة، لأنه نصراني، كان من الأحبار أحبار النصارى، فذكر له وصف هكذا أخبار، وكان عارفا بالعربية ذلك الأستاذ ذاك. فقال لنا إن النجم الذي في الأرض بالتاء، أفاده بهذا، والذي في السماء لا تعفي. ها فيقول أرى الغلايني فبحثنا عما نعرف من كتب اللغة فوجدنا أن الكلام كما قال. ويقول كذا الغلاييني رأيته، وذكر اسم هذا النصراني فقال إنه الأستاذ كذا، وكان أي قال كان إيش منقطعا في بلجيكا وما أدري للعبادة وما أدري. المهم ذكر أوصاف له كذا على كل حال، فقال الأستاذ أنستاس الكرملي. أنستاس، ها تعرفون أنستاس؟ هل باللغة الفرنسية ولا الإنجليزية كذا؟ الكرملي ذكرها، لكن هو صحيح الذي له معرفة بالعربية يدرك أن هذا صحيح. فهذا هو النجم، والنجم والشجر يسجدان. نعم
التناسب اللغوي.
أي نعم نعم. فإن التناسب يقرأ
فإن التناسب أوجده ما يأتي بعده من قوله والسماء رفعها.
نعم
والأرض وضعها، لأن النجم من توابع السماء والشجر.
شوف هذا اللي كنت تقوله، لأن النجم من توابع السماء. إذا جعلنا النجم هذا من توابع السماء،
التناسب الذي يكون غريبا
غريبا هو ذا في الأرض. فعلى هذا التخريج صحيح، هذا التخريج صحيح، لكن الغالب والأصل هنا الألفاظ دل على أن النجم والشجرة هنا بينه مناسبة، لكن على التخريج الذي خرجه ليس بينه مناسبة. النجم المذكور هنا من توابع السماء، لكن نقول في جمعه نقول ومفرد، والشجر من توابع الأرض، لكن المناسبة اللفظية المعنوية توحد بينهما من جهة أنهما أن بينهما مناسبة. نعم.
قال ثم يكفي في هذه المناسبة التقارن في الغرض المسوق له الكلام. ولهذا كان العطف بالفاء وثم وحتى أوسع في هذه المناسبة المشروطة.
نعم.
لأن الترتب أو المهلة أو الغاية أو الغاية كلها مناسبات كافية لتصحيح العطف، لأنها دالة على التقارن في
الوجود. نعم.
وهذا التقارن مهيئ للمناسبة ومسوغ للعطف، لكنه يزداد حسنا إذا قوي التناسب، ولذا كان أصل الفاء التفريع، ولذا كان أصل الفاء التفريع فلم تبعد المناسبة.
نعم.
ألا ترى كيف حسن العطف في قول عمرو بن كلثوم
التغليبي؟ التغليبي كان تغليبيا كبيرا في الشعر، كان جاهليا، كانوا في الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، لكنهم في العربية ما أقواهم ما أقواهم. نعم.
يقول نزلتم منزل الأضياف منا
فعجلنا القراء أن تشتمونا. انظروا إلى معنى البيت، نزلتم منزل الأضياف منا، هذا ينبئ عن شجاعتهم، يخاطب الأعداء بهذا، أتيتمونا لتحاربوننا، نزلتم منزل الأضياف منا، أنتم ضيوف سنكرمكم، فعجلنا القراء أن تشتمونا. عجلنا القراء، ما هو القراء؟ القراء ما يقدم للضيف إذا نزل، أول ما يقدم للضيف من الطعام هذه يسمونه قرا في لغة العرب، ومنه القرا لقاصد أم القرى. لكن هذا القرا ما هو هنا؟ القتل والقطع. شوف، فعجلنا القرا أن تشتمونا، لأننا كرماء ما نتأخر، ولأننا الشجعان نعطيكم القرى القرا أن تشتمونا. سبحان الله، مخافة أن تشتمونا وتقولون هؤلاء نزلنا عليهم ما قدموا لنا القرى بسرعة. تفهمون كلامه؟ ما أحسن هذا الكلام، يعني من جهة الكلام والعربية صحيح جميل جدا، أنبع عن شجاعتهم وعن كرمهم معا. فعجلنا القراء أن تشتمونا، وكانت قصيدته هذه جيدة جدا، تحلقت في سماء الأدب العربي والإتقان في النظم، التشبيهات وما إلى ذلك أتقن فيها أتقن هذه الأشياء في هذه القصيدة. ولذلك كانت هذه القصيدة تأخذ باللب العرب الفصحاء في وقته وبعد وقته، حتى كانت القبيلة تفتخر بهذه القصيدة، تفتخر. فما وجدت قصيدة أو ما وجدت شيئا من المفاخر إلا هذه القصيدة أو من مفاخره. طيب نعم.
قال وكيف
ويقول بعضهم ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يرونها أبدا مذ كان أولهم يا للرجال لشعر غير مشؤوم يرونها أبدا مذ كان أوله، أي لما أنشأ أو جاء وضع هذه القصيدة صارت مفخرة له لقوتها وجمالها في الحقيقة، لكن في قوة بميزان غير الشرعي أو بميزان أخرى وكذا. نعم.
قال وكيف يقبح العطف بالفاء لو قلت جاء زيد فصفعوا
فعجلنا، محل الشاهد. نعم. وكيف يقبح العطف بالفاء
قلت جاء زيد فصفعوا.
شوف يا انظر، وقال أين المناسبة في الفاء هنا في بيت عمرو بن كلثوم لما عطف بالفاء، والعطف بالفاء انظروا إليه جيدا يدل على أن ما بعد الفاء بالمعطوف وقع عقب ما تقدم على الفاء دون مهلة، دون مهلة. ولذلك قال فعجلنا، التعجيل للقراء وقع مباشرة، وقع بدون مهلة بعد نزولهم، لما نزلوا ها فعجلنا، ما أخرنا التعجيل مخافة أن تشتمونا. أي شيء، سبحان الله ما أحسنه. نعم. أيوه تقرأ.
كيف يقبح العطف بالفاء لو قلت جاء زيد فصفعوه؟
جاء زيد فصفعوه، تعرفون الصفع هذا في الحقيقة حسب العادة الغالبة ليس بجيد، لكن قد يقع في مقامات أخرى إذا كانوا ينتظرون زيدا وقد أجرى ما أو فعل ذنبا هم يغضبون عليه، فلما أتى فقط ها يبدأون بالصفع. هذا ليس بالغالب، فالظاهر هنا أن العطف بالفاء جاء زيد فصفعوه حسب العادة الغالبة، العطف بالفاء ليست كذا، ليس بجيد، يقبح.
يقصد
أن العطف بالفاء
هنا قبيح
قبيح قبيح في هذا المثال.
وكيف يقبح العطف بالفاء
لو قلت
جاء زيد
فصفعوه؟ قبح العطف بالفاء
ويزيد قبحا عن ما قلت.
ها
نعم، لأن مفهوم لكن لفظ كأن فيه شيء.
من أي ناحية؟ قل ما عندك.
كيف
يقبح بسبب الاستفهام؟
يعني لو أردنا هذا ما ليس الأصح أن نقول وكيف لا يقبح العطف لو قلت جاء زيد فصفعه، إذا كنا نريد أن العطف بالفاء هنا قبيح.
لا لا لا، هو كما قال كيف يقبح العطف بالفاء، لأن جاء زيد فصفعوه العطف بالفاء قبيح. انظر إليه كيف يقبح
العطف ألا ترى كيف حسن العطف في قوله وكيف ألا ترى كيف يقبح.
طيب هو هذا هو هنا ألا ترى كيف حسن كيف يقبح. نعم، لكن الأخ أي نعم نعم نعم
ويزيد قبحا لو قلت
نعم شو
جاء زيد فنهق الحمار
جاء زيد فنهق الحمار، تقول ما المناسبة بين نهيق الحمار ومجيء زيد لبعد المناسبة؟ نعم، لكن هذا هو في العادة الغالبة. نعم.
قال وكيف يحسن أن تقول طلع الفجر فأذن المؤذن؟
شوف فأذن المؤذن هذا سبحان هذا حسن بصر.
قال وقول ابن زمرك هب النسيم على الرياض مع السحر فاستيقظت في الدوح أجفان الزهر.
نعم، فاستيقظت هذا في الدوح، الدوح جمع دوحة اسم جنس جماعي نفرق بينه وبين مفرد بالتاء، والدوح الشجرة العظيمة وهذا الدور قد أعرف أنها كانت موجودة في لبنان سابقا، أنا ما أشوف داعي، لكن حسب ما هو مستطر عندهم في بيروت وكذا وفي غير بيروت الشجرة تكون عظيمة جدا، جزء الشجرة عظيمة جدا. شفتم مثل هذا؟
لا أعلم.
ها؟
لا أعلم.
أيوة نعم، هذا موجود في إفريقيا الدور، يعني تجي بعض الأشجار في الغابات وحتى في بعض المدن، قليل في المدن لكن في الغابات تجد بعض الأشجار الجزع هذا كبير جدا، أقسام متفرعة وكذا ما أدري. هذا يقال له دوح، دوحة في لغة العرب، والجمع دوه اسم جنس جمعي دوح.
كل شجرة كبيرة عظيمة يقال لها دوحة.
أي نعم.
مخصوصا بنوع خاص.
لا لا، ليس مخصوصا بالنوعين، هذا هو، هذا صحيح في اللغة، لكن هي أنواع. فتجد شجرة عظيمة جدا ويسمى باسم خاص، قد يسمى باسم خاص، وهي عظيمة كأنواع. وأنا حسب معرفتي القليلة أتذكر أنواعا منها أو أنواعا منها في إفريقيا، شفتها هكذا، لكن يقال في اللغة المحلية يسمون إحداها بكذا والأخرى بكذا، وهما في العظمة واحدة، وهما متحدة في العظمة. فهذا هو الدوه أو الدوحة في لغة العرب، تفهم؟
الثاني دوحة كلام.
أنا طيب، شوف قال الدوحة إيش، فأضاف الدوحة إيش الكناهبل، من إضافة الشيء إلى ما إلى نفسه. مثلا الدوح الذي هو الكناهبل، وإضافة الشيء إلى نفسه كثير جدا في كلام العرب، وإن كان من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وأجازه أهل الكوفة ومنعه أهل البصرة بالتأويل، والحق مع أهل الكوفة في هذا لوروده كثيرا في كلام العرب، تفهم؟ نعم.
قال ويكون دونه حسنا طلع الفجر فصاح الديك. وكيف يقوى أن تقول طلع الفجر فاستيقظ زيد إذا لم يكن الحديث قبل ذلك على زيد؟
نعم يكفي يكفي. صلى الله عليه وسلم.
إذا
كنت أي نعم نعم اتضح بهذا لك المعنى. نعم يكفي.
كيف ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين.
نعم ايوه.
اذا تحقق هذا فاعلم انه يتعين الوصل اذا اريد تشريك الجملة
تشريك
الجملة المعطوفة للجملة المعطوفة عليها،
للجملة المعطوف عليها
في حكمها في الإعراب.
نعم.
كعطف الجمل المعمولة بعامل واحد بعضها من على بعض.
كعطف الجمل المعمولة لعامل واحد بعضها على بعض. بعضها على بعض.
أو التشريك في حكمها في المعنى.
أيوة.
وإن لم يكن للمعطوف عليها محل من الإعراب.
نعم.
والمراد من الحكم الكيفية.
الآن هذا بيان في لما تقدم الآن. والمراد من الحكم من الحكم
الكيفية الثابتة لمفهوم الجملة المعطوف عليها.
الكيفية الثابتة لمفهوم الجملة المعطوف عليها. هذه الكيفية في الحقيقة تكون لفظية، كيفية تكون لفظية واقعية هكذا، لكن لمفهوم الجملة المعطوف عليها، الجملة المتقدمة.
مثل حكم القصر في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
إنما أنت منذر، انظروا إلى الجملة هذه الجملة الأولى إنما أنت منذر، هذه جملة، وهذه الجملة تفيد القصر. وإنما أفادت القصر بكيفية لفظية
وهي وجود إنما أولا إنما أنت منذر، أي حصر جل شأنه عمل ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنذار والتبليغ. أما الهداية الذي هو هداية التوفيق والاستقامة فهذه هي الغاية، وهذه من الله، والرسول يهديك هداية إرشاد يبين هذا الإنذار، وهكذا وظيفة الرسول. إذن فإنما أنت منذر جملة معطوف عليها كيفيته أو كيفيتها القصر، وعرفنا هذه الكيفية باللفظ من اللفظ. ثم قال بعده ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، فعطف هذه الجملة على الأولى وأفادت هذه الجملة الثانية ما في الجملة الأولى من القصر، من القصر أيضا أفادت ذلك ولكل قوم هاد، رأيت؟ لكن أسلوب القصر فيهما مختلف، وإن كانت الكيفية هي أسلوب للقصر على جهة العموم، لكن الأسلوب يختلف، لأن كما تقدم لكم أن أساليب القصر تختلف، رأيت؟ إذن فحصل العطف للجملة الثانية على الأولى في هذه الكيفية الثابتة للأولى، وإن اختلفت الكيفية القصرية عنهما فيهما فقط. نعم، فقد عطف جملة
ولكل قوم هاد على جملة إنما أنت منذر، لأن المقصود تشريكها في حكم
تشريكها في حكم القصر، لأن المقصود تشريك هذه الجملة الثانية وهي ولكل قوم هاد في تشريكها في حكم القصر الواقع في الجملة الأولى فحصل هذا، رأيت؟ هذا قصده.
إذ المقصود من الجملتين الرد على من اعتقد خلاف ذلك، وليس للجملتين محل من الإعراب.
نعم،
ويتعين
هو هنا على كلها تقدم لكل قوم هاد، لما كان يعرف هذا الإعراب كيف كان أسلوب ولكل قوم هاد مفيدا للقصر، كيف حصل القصر في ولكل قوم هاد؟ ها، تقديم، رأيت؟ تقديم ما حقه التأخير، وإن كان التقديم هنا قد يكون واجبا، والأصل في الحقيقة في هذا التقديم الذي يفيد القصر الغالب فيه أن لا يكون التقديم واجبا، هذا الغالب، افهموا هذا، لكن هنا فيه إفادة للقصر على كل حال. نعم.
ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية،
شوف، أي قال إذ المقصود